الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه هي الأربعون النووية. الحديث الثاني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ دخل ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. نأخذه جملة جملة. بينما نحن جلوس قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات يوم. بينما هذه هي بين، ولكن ما زيدت فيها، والأصل بين نحن، فما زيدت للتوكيد. وجلوس لا تعبث بالباب، وجلوس مبتدأ وخبره عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذات يوم، ذات هنا تفيد النكرة، أي في يوم من الأيام، وتستعمل في اللغة على وجوه متعددة، فتارة تكون بمعنى صاحبة، وتارة تكون اسما موصولا، وتارة تكون بمعنى النكرة الدالة على العموم، وهذا أغلب ما تستعمل. فذات يوم يعني في يوم من الأيام، وتستعمل بمعنى صاحبة مثل ذات النطاقين أي صاحب، وتستعمل اسما موصولا عند طي، وهم قوم من العرب يستعملون ذات بمعنى التي، كما قال ابن مالك رحمه الله: وكالتي أيضا لديهم ذات. فيقول مثلا: بعت عليك بيتي ذات اشتريت، أي التي اشتريت. قال: اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب. رجل مبهم، وهو رجل في شكله لكن حقيقته أنه ملك شديد بياض الثياب، يعني عليه ثياب، رجل عادي شديد سواد الشعر، يعني أنه شاب، لا يرى عليه أثر السفر لأن ثيابه بيضاء وشعره أسود ليس فيه غبار ولا شعث السفر، ولهذا قال: لا يرى عليه أثر السفر، لأن المسافر في ذلك الوقت يرى عليه أثر السفر، يكون أشعث رأسه ويكون مغبرا وتكون ثيابه غير ثياب الحضر، لكن هذا لا، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. لا، يعني وليس من أهل المدينة المعروفين، فهو غريب. يقول: جلس حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. قوله جلس إلى النبي، لم يقل عنده، ليفيد الغاية، أي أن جلوسه كان ملاصقا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولهذا قال: أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. كفيه أي كفي هذا الرجل على فخذيه، أي على فخذي هذا الرجل، ليس على فخذي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا من شدة الاحترام. وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: يا محمد، ولم يقل يا رسول الله، ليوهم أنه أعرابي، لأن العرب ينادون النبي صلى الله عليه وسلم باسمه العلم، وأما أهل الحضر فينادونه باسم النبوة أو بوصف النبوة أو الرسالة. قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام، يعني ما هو الإسلام، أخبرني عنه. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. تشهد أي تقر وتعترف بلسانك وقلبك، فلا يكفي اللسان بل لابد من اللسان والقلب. قال الله عز وجل: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. نعرب لا إله إلا الله. لا إله إلا الله هذه جملة اسمية منفية بلا أن التي لنفي الجنس، وهي أعم النفي، نفي الجنس أعم النفي. واسمها إله، وخبرها محذوف، والتقدير حق، تقدير المحذوف حق. وقوله إلا أداة حصر، والاسم الكريم لفظ الجلالة بدل من خبر لا المحذوف، وليس خبرها. لماذا لا يكون خبرها؟ لأن لا النافية للجنس لا تعمل إلا في النكرات. فصارت الجملة الآن فيها شيء محذوف، ما هو؟ الخبر، وتقدير حق، أي لا إله حق إلا الله عز وجل. وهناك آلهة باطلة تسمى آلهة وليست آلهة، وأن محمدا رسول الله، يعني تشهد أن محمدا رسول الله، ولم يقل أني رسول الله، مع أن السياق يقتضيه لأنه يخاطب، لكن إظهاره باسمه العلم أوكد وأشد تعظيما. وقول محمد هو محمد ابن عبد الله الهاشمي القرشي من ذرية إسماعيل، وليس من ذرية إسماعيل رسول سواه، وهو المعني بقول الله تعالى عن إبراهيم وإسماعيل: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته. وأن محمد رسول الله، رسول بمعنى مرسل، والرسول هو الذي أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغ. وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة أي تأتي بها قائمة تامة معتدلة. وكلمة الصلاة يشمل، انتبه، كلمة الصلاة يشمل الفريضة والنافلة، وتؤتي الزكاة، تؤتي بمعنى تعطي، والزكاة هي المال الواجب بذله لمستحقه من الأموال الزكوية كالذهب والفضة والماشية والثمار، وإن شئت قل الخارج من الأرض، وعروض التجارة، هذه الأموال الزكوية. وتصوم رمضان أي تمسك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وأصل الإمساك في اللغة أصله نعم وأصل الصيام في اللغة الإمساك. ورمضان هو الشهر المعروف ما بين شعبان وشوال. وتحج البيت أي تقصد البيت لأداء النسك. فقال صدقت. قال صدقت من نعم نعم. يقول إن استطعت إلي سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأل ويصدق. قال صدقت من؟ جبريل وهو السائل. فكيف يقول صدقت وهو السائل؟ لأن الذي يقول صدقت للمتكلم يعني أن عنده علما سابقا، علم أن هذا الرجل أصابه، وهو محل عجب. ولهذا تعجب الصحابة كيف يسأل وكيف يسأل ويصدقه. لكن سيأتي إن شاء الله بيان هذا. نعود نشرح هذه الأركان الخمسة فنقول الركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهنا نسأل لماذا جعل هذان ركنا واحدا لم يجعل ركنين؟ والجواب أن الشهادة بهذين تنبني عليها صحة الأعمال كلها. لأن شهادة أن لا إله إلا الله تعني الإخلاص أو تستلزم الإخلاص، وشهادة أن محمد رسول الله تستلزم الاتباع. وكل عمل يتقرب به إلى الله لا يقبل إلا بهذين الشرطين، الإخلاص والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، أن تشهد أن لا إله إلا الله يعني بقلبك ولسانك. فالقلب لا يكفي واللسان لا يكفي. اللهم إلا أن يكون الشاهد بقلبه أخرس لا يستطيع النطق فإنه يكفي للعجز. الشهادة باللسان لا تكفي، بدليل أن المنافقين يشهدون لله عز وجل بالوحدانية، ولكنهم يشهدون بإيش؟ بألسنتهم. فيقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم فلا ينفعهم. وهم يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤكدون له أنهم يشهدون أنه رسول الله، والله يعلم أنه رسول الله، ولكن يشهد إن المنافقين لكاذبون. طيب، أن لا إله إلا الله يعني أن لا يوجد معبود إلا الله أو أن لا يوجد معبود حق؟ الثاني يتعين هذا، لأنه يوجد معبودات من دون الله، معبودات تسمى آلهة. قال الله تبارك وتعالى فما أغنت عنهم آلهتهم الذين التي يدعون من دون الله من شيء. وقال تعالى أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يسحبون. وقال تعالى ولا تدع مع الله إلها آخر. فالمهم أن المراد بلا إله إلا الله أي لا إله حق، وما سواه فهو باطل. قال الله عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فإذا جاء المشرك إلى هذا التمثال يعبده يركع ويسجد ويمتحن ويخشع وربما يغمى عليه فعبادته باطلة ومعبوده باطل أيضا. والله الله إلا الله علم على الرب عز وجل لا يسمى به غيره، وهو أصل الأسماء، ولهذا تأتي الأسماء تابعة له ولا يأتي تابعا للأسماء إلا في آية واحدة، وهي قول الله تعالى: إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات والأرض. لكن اللفظ هنا الله، لفظ الاسم الكريم، بدل من إيش؟ من العزيز، وليس الصفة، لأن جميع الأسماء إنما تكون تابعة لهذا الاسم العظيم. طيب، هل هذه الشهادة تدخل الإنسان في الإسلام؟ الجواب نعم، تدخله في الإسلام، حتى لو ظننا أنه قالها تعوذا فإننا نعصمه، نعصم دمه وماله، ولو ظننا أنه قالها كاذبا. ودليل ذلك قصة المشرك الذي أدركه أسامة بن زيد رضي الله عنه حين هرب المشرك، فلما أدركه أسامة قال: لا إله إلا الله. قال: لا إله إلا الله، بعد أن أدركه بالسيف، فقتله أسامة ظنا منه أنه قالها تعوذا من القتل، يعني قالها لئلا يقتل فقتله. فلما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل يردد: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، إنما قالها تعوذا. فجعل يردد: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال أسامة: فتمنيت أنني لم أكن أسلمت من شدة ما وجد. إذن نحن ليس لنا إلا الظاهر، ليس لنا إلا الظاهر، حتى لو غلب على ظننا أنه قال تعودا عصمته. نعم، لو ارتد بعد ذلك قتلناه، وهذا يوجد من جنود الكفر إذا أسرهم المسلمون قالوا أسلم من أجل أن يعصموا أنفسهم من القتل. فيسأل المجاهدون، يقول: هل نقتل هؤلاء بعد أن قالوا أسلمنا، بعد أن قالوا لا إله إلا الله أو لا؟ نقول: حديث أسامة يدل على أنهم لا يقتلون ولكن يراقبون، إذا ظهر منهم ردة قتلوا، لأنهم بشهادة أن لا إله إلا الله تلزمهم أحكام الإسلام. فإن كان الكافر يقول لا إله إلا الله لكن لا يشهد أن محمد رسول الله، فهل يكفيه ذلك؟ ما يكفي، حتى يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أفهمتم؟ وعلى هذا فالكافر يدخل في الإسلام بمجرد أن يقول إيش؟ لا إله إلا الله. فإن كان يقولها لكنه ينكر رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا بد أن يضيف إليها إيش؟ شهادة أن محمد رسول الله. طيب، وإذا كان مسلما وشهد أن لا إله إلا الله ومات على ذلك، فهل يكفي أو لا يكفي؟ يكفي، الجواب يكفي، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وإنما اكتفي بلا إله إلا الله لأن هذا الميت يقر بأن محمد رسول الله، ما عنده فيها أشكال. يستلزم شهادة، تستلزم شهادة أن لا إله إلا الله إخلاص العبادة لله، ولهذا يسمى هذا النوع من التوحيد توحيد الربوبية، نعم يسمى توحيد الألوهية ويسمى توحيد العبادة، لأن معنى لا إله إلا الله أي لا معبود إلا الله، إذن لا تعبد غير الله. فمن قال لا إله إلا الله وعبد غير الله فهو كاذب، إذ أن هذه الشهادة تستلزم إيش؟ إخلاص العبادة لله عز وجل وطرد الرياء والفخر وما أشبه ذلك. وقول أن محمد رسول الله لا بد أن تشهد أنه رسول الله، أي مرسله إلى الخلق، والرسول كما قلنا قبل قليل هو الذي أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغ. وكان الناس قبل نوح على ملة واحدة، لم يحتاجوا إلى رسول، ثم كثروا واختلفوا، فكانت حاجتهم إلى الرسل، فأرسلهم الله، فأرسل الله الرسل. قال الله عز وجل: كان الناس أمة واحدة، كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. إذن إنما بعثت الرسل حين إيش؟ حين اختلف الناس ليحكموا بين الناس بالحق. ولهذا كان أول الرسل نوحا عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن نؤمن بأن محمد رسول الله، ولا بد أن نؤمن بأنه خاتم النبيين. نعم يا سليم. عاصي عاصم بلا شك. قال الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. نعم أي ما هو اقتتل. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. نعم أرفع يدك. نعم
إذن يا شيخ، من ترك الصلاة متعمداً بعد
شهادتين؟ قلنا
أنه كافر.
نعم.
كيف نفسر حديث معاذ بن جبل عندما قال
النبي صلى الله عليه وسلم:
حق الله حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئاً؟
من لا يشرك به
شيئاً.
نعم.
وش الإشكال؟ الإشكال يا شيخ أنه قال لا إله إلا الله مثلاً ولا مشرك بالله، بس ترك الصلاة متعمداً.
للآيات والأحاديث الواردة في هذا. نعم. نعم.
من ترك صلاة واحدة.
من السائل؟
أحسن الله إليك
يا شيخ. لا كيف؟ أثنين. الأول.
من ترك صلاة واحدة.
نعم.
وخطى للصلاة فقام وعاد إلى النوم و.
ذهب بعض السلف وبعض المتأخرين أيضا أنه يكفر، والصواب أنه لا يكفر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: فمن تركها، أي الصلاة عموما، ولم يقل من ترك صلاة. من ترك صلاة فعليه وعيد بلا شك، لكن لا يكفر. هذا القول الراجح في هذه المسألة. نعم.
شيخ بارك الله إذا
إيش؟
بارك الله فيكم. إذا ما استطاع الإنسان أن يتلفظ بكلمة الشهادة باللغة العربية.
نعم.
هل يكفي أن
يكفي اللغة التي يفهم؟ يكفي لغة التي يفهم. نعم.
شيخ أحسن الله إليك. ما
من صرف شيء من العلم،
يعني من لم يعرف، يعني من لا يستطيع أن ينطق بلا إله إلا باللغة العربية ينطقها بلغته. نعم.
من صرف شيء من العبادة لغير الله تعالى،
نعم،
نقول أنه منافق بحيث أنه صرف شيء لغير الله سبحانه وتعالى، فهو قلنا كاذب في شهادته لا إله إلا الله،
لأن يقول هذا مشرك. من صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فهو مشرك.
ولو بالرياء؟
لا، الرياء لا، لأن الرياء ليس يصلي للناس، لكن يصلي ليمدحه الناس. هو يصلي لله لكن عشان يمدحه الناس فيقولون فلان ذو عبادة يتعبد الله، ليس يصلي لهم. يجب أن تعرف الفرق بين من يصلي لله ولكنه يراء الناس، ومن يصلي للناس. نعم. وهو
لا يعرف معناها، هل تحصل؟
إذا كان من عامة المسلمين يكفي، إذا كان من عامة المسلمين، لأن عامة المسلمين لو تأتي تمسك واحد في الشارع تقول وش معنى لا إله إلا الله، يقول لك معنى لا إله إلا الله لا إله إلا الله، ما عنده غير هذا. لو قلت لا معبود حق إلا الله ربما تشوش عليه، وهو في قلبه يعرف أن لا إله إلا الله أنه لا أحد يعبد سوى خالق الأرض والسماء. أفهمت؟
إذا كان الأصل في أنه كافر وأسر أسراه المسلمين قال لا إله إلا الله لا يعرف معناه،
يكفي، لأن هذه عنوان الإسلام، هذه عنوان الإسلام. نعم. أخذ سؤال أنت؟ طيب.
ذكرنا أن من قال لا إله إلا الله قد دخل في الإسلام.
نعم.
فلماذا لم يقم الرسول صلى الله عليه وسلم الحد على أسامة لأنه قتل مسلم؟
إيش؟
لماذا ما أقام الرسول؟
نعم.
الحد على أسامة لأنه قتل مسلم.
يقول لماذا لم يقتل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسامة بن زيد؟ الجواب أنه قتله متأولا بانيا على أصل، وهو كفر هذا الرجل، والمتأول يؤخذ بتأويله إذا كان له وجه. انتهى الوقت. من المراقب؟ ايش؟ ها؟ بالله يلا عبد الله، انتهى الوقت ولا ما علمتنا؟ بس الله يحفظكم. أنا أقول لماذا لم تعلمنا؟ كن شجاعا، قل إن شاء الله في المستقبل. طيب نرجع إلى الدرس. الدرس يقول وأن محمد رسول الله، قلنا الرسول هو من أمر، من أوحى إليه بشرع وأمر بتبليغه. ومتى كانت الرسالة؟ حين احتاج الناس ايش؟ حين احتاج الناس اليها، لما اختلف. تاخر يا اخي، ايش بلا؟ لا، عد نوح. يوجد في بعض التاريخ ان هناك رسولا او اكثر قبل نوح، وهذا خطا عظيم. ليس قبل نوح رسول. دليل هذا من كتاب الله، قال الله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح، كملوا، والنبيين من بعده. وقال الله عز وجل ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، في ذريتهما خاصة. إذن لم يكن نبوة ولا كتاب من قبل نوح، وما ذكر في التاريخ فإنه كذب، لا يجوز نشره ولا يجوز اعتقاده. طيب، أي في دليل من السنة في قصة نوح أن الناس يوم القيامة يلحقهم من الغم والكرب ما لا يطيقون، فيبحثون عمن يشفع لهم إلى الله عز وجل، فيأتون إلى نوح ويقولون له أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، أنت أول رسول. فعقيدتنا أن أول الرسل نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب من ادعى النبوة بعد محمد فما حكمه؟ حكمه أنه كافر لقول الله تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين. سبحان الله. الآن انتبهوا لبلاغة القرآن، قال رسول الله وخاتم النبيين ولم يقل وخاتم الرسل، مع أنه قال رسول الله بالأول، لأنه إذا خاتم إذا كان خاتم النبيين فهو خاتم الرسل، إذ لا رسالة إلا بعد النبوة، فإذا انتفت النبوة من بعده فالرسالة من باب أولى. طيب شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تستلزم ثلاثة أشياء: الأول تصديقه فيما أخبر بحيث لا يكون عند الإنسان تردد فيما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، بل يكون في قلبه أشد مما نطق، كما قال عز وجل في القرآن إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. الإنسان لا يشك بما ينطق به، كذلك ما ينطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نشك فيه، نعلم أنه الحق، لكن بيننا وبينهم مفاوز. ما هو السند؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس أمامنا، لكن إذا ثبت الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وجب علينا تصديقه، سواء علمنا وجهه أم لم نعلمه. أحيانا تأتي أحاديث لا نعلم وجهها، نعرف المعنى لكن لا نعرف وجه هذا. الواجب علينا إيش؟ التصديق. الثاني مما تستلزمه شهادة أن محمد رسول الله اتباعه، امتثال أمره، أن نمتثل أمره ولا نتردد فيه، لقول الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. نفعل الأمر بدون تردد. ولهذا أقول من الخطأ أنه إذا جاءنا الأمر من الله ورسوله قلنا هل الأمر للوجوب أو للاستحباب، كما يقوله كثير من الناس اليوم. أنا لا أسأل إلى الآن هل الأمر، يقول هل الأمر للوجوب أو لغير الوجوب؟ هذا السؤال يجب طرحه وأن لا يورد، لأن الصحابة رضي الله عنهم إذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكونوا يقولون يا رسول الله هل الأمر للوجوب أو لا، بل يمتثلون بدون أن يسأل. بعض الناس يسأل هل هو للوجوب أو غير الوجوب، يقول لا تسأل يا أخي افعل، أنت تشهد أن محمد رسول الله افعل ما أمر. نعم لو أن الإنسان تورط في المسألة وخالف الأمر فهنا له الحق أن يسأل هل هو للوجوب أو لغير الوجوب، لأنه إذا كان للوجوب وجب عليه أن يتوب منه لأنه خالف، وإذا كان لغير الوجوب فأمره سهل. واضح يا جماعة؟ طيب الأمر الثالث اجتناب ما نهى عنه، أن يجتنب ما نهى الله، ما نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنه بدون تردد. لا يقول هذا ليس في القرآن فيهلك، لأننا نقول ما جاء في السنة فقد أمر القرآن باتباعه، ولقد حذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هذا وأمثاله الذي يقول هذا ليس في القرآن. قال: لا ألفين أحدكم على أريكته، يعني جالسا متبخترا متعاظما، يأتيه الأمر من عندي فيقول ما أدري، ما كان في كتاب الله اتبعنا، يعني وما لم يكن لا نتبع، مع أننا نقول كل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد جاء في القرآن، لأن الله قال اتبعوه، وهو عام في كل ما قال. بقي قسم الرابع، أمر الرابع، وهو ألا يقدم قول أحد على قوله، ألا يقدم قول أحد من البشر على قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى هذا لا يجوز أن تقدم قول فلان الإمام من أئمة المسلمين على قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنك أنت والإمام يلزمكما إيش؟ امتثال الرسول عليه الصلاة والسلام، نعم اتباع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما أعظم قول من إذا حاججته وقلت قال رسول الله، قال لكن الإمام فلان قال كذا وكذا، هذه عظيمة جدا، إذ لا يحل لأحد أن يعارض قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقول أحد من المخلوقين كائنا من كان. حتى إنه ذكر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء كما نزلت على أصحاب الفيل. قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. ومن إمام هذا الرجل المجادل بالنسبة إلى أبي بكر وعمر؟ هذا أيضا مما يستلزمه شهادة أن محمد رسول الله. ومما تستلزمه هذه الشهادة أن لا يبتدع في دين الله ما لم يأتي به الرسول، أن لا يبتدع في دين الله ما لم يأتي به الرسول، سواء عقيدة أو قول أو فعل. أفهمتم يا جماعة؟ وعلى هذا فجميع المبتدعين لم يحققوا شهادة أن محمد رسول الله، لأنهم زادوا في شرعه ما ليس منه، ولم يتأدبوا مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واضح؟ قل نعم ولا لا؟ واضح. من تحقيق شهادة أن محمد رسول الله أن لا يبتدع في دينه ما ليس منه. وعلى هذا فالذين يبتدعون الاحتفال بالمولد ناقصون في تحقيق شهادة أن محمد رسول الله، لأن تحقيقها يستلزم ألا تزيد في شريعته ما ليس منها. فعلى كل حال شهادة أن محمد رسول الله لها لوازم لا بد منها كما ذكرنا لكم. طيب، من لوازمها أيضا وهو أمر مهم أن تعتقد بأنه أي النبي صلى الله عليه وسلم ليس له شيء من الربوبية، ليس له شيء من الربوبية، يعني أنه لا يدعى ولا يستغاث به إلا في حياته فيما يقدر عليه، فهو عبد الله ورسول الله. وبهذا نعرف ضلال من يدعون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنهم ضالون في دينهم، سفهاء في عقولهم، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فكيف يملك لغيره؟ ولهذا أمره الله أن يقول: إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولا أجد من دونه ملتحدا. يعني أنه هو عليه الصلاة والسلام لو أراد الله به ما يريد ما استطاع أحد من الناس أن يمنع إرادة الله فيه. طيب، إذا كان كذلك فمن الضلال البين أن يستغيث أحد برسول الله، بل هو من الشرك. لو جاء إنسان مهموم مغموم إلى قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال يا رسول الله أغثني فإني مهموم مغموم، ماذا يكون؟ عجيب، مشرك شركا أكبر، لأنه دعا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ودعوة الميت أن يغيثك أو يعينك شرك، لأنه هو غير قادر، هو جسد، وإن كانت الروح قد تتصل بالجسد في القبر لكن هو جسد. وهذا لا ينافي أن يكون حيا في قبره حياة برزخية لا تشبه حياة الدنيا. ومن تحقيق شهادة أن رسول الله احترام أقواله وأفعاله، نعم احترام أقواله، أما أفعاله فقد انتهت، لكن أقواله أن تحترم قول الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا تضع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في أماكن غير لائقة، لأن هذا نوع من الامتهان. ومن ذلك أن لا ترفع صوتك عند قبره. وقد سمع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلين قدما من الطائف فجعلا يرفعان أصواتهما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لولا أنكما من أهل الطائف لأوجعتكما ضربا، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم البعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وأتحفكم بالقصة التي حصلت عند نزول هذه الآية. كان رجل من الصحابة من خطبائهم ممن يخطب بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقال له ثابت بن قيس، وكان جهوري الصوت. لما نزلت الآية بقي في بيته يبكي ليلا ونهارا رضي الله عنهم، هؤلاء الذين يعرفون قدر القرآن الكريم، جعل في يبقى في بيته ليلا ونهارا يبكي. ففاقده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن من عادة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتفقد أصحابه، وهذا من حسن رعايته. فسأل عنه فقالوا يا رسول الله إن الرجل منذ أنزل الله هذه الآية وهو في بيته يبكي ليلا ونهارا. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه يسأله لماذا؟ قال إني خشيت أن يحبط عملي وأنا لا أشعر، لأن الله يقول أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فرد الرسول إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم قال له اذهب إليه وقل له إنك لست من هؤلاء، إنك تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة. الله أكبر، كل من خاف من الله أمن. هو بقي في بيته خائفا من الله عز وجل، ولكن أمنه الله عز وجل، تعيش حميدا، والثاني تقتل شهيدا، والثالث تدخل الجنة. ولهذا يجب علينا أن نشهد أن ثابت بن قيس رضي الله عنه من أهل الجنة، يجب علينا وجوبا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر بهذا. بقي الرجل حميدا في حياته وشارك المسلمين في قتال مسيلمة الكذاب، وغزوة مسيلمة الكذاب مشهورة معروفة في التاريخ، وقتل رضي الله عنه شهيدا. طيب نقول ويدخل الجنة؟ نعم ويدخل الجنة، اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب العالمين. طيب وقع في قصته أيضا مسألة غريبة، مر به أحد الجنود وعليه درع على ثابت، درع جيد، فأخذ الدرع. أتعرفون الدرع ما هو؟ قميص ممرد من عرى بعضها مع بعض يتقي به الإنسان السهام والرماح. أخذ الدرع منه ثم ذهب به إلى رحله ووضعه وجعل عليه برمة، البرمة قدر من الخزف. في الليل رأى ثابت بن قيس أحد أصحابه في المنام وأخبره الخبر وقال له إن قميصي إن درعي مر بي رجل من الجند وأخذه ووضعه تحت برمة في طرف العسكر وحوله فرس تستن، أي رافعة إحدى قوائمها. فلما أصبح الرجل الذي رأى هذه الرؤيا أخبر بها القائد خالد بن الوليد فأرسله إلى المكان. لما أرسله إلى المكان وجد الأمر كما قال ثابت، سبحان الله العظيم، ما الذي أعلم ثابت وهو ميت؟ لكن الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. فأخذ الدرع، ولكن في أي شيء آخر أوصى ثابت بن قيس بوصية بعد موته، وأبلغت أبا بكر رضي الله عنه فنفذ الوصية. قالوا ولا يوجد أحد نفذت وصيته نعم التي أوصى بها بعد موته إلا ثابت بن قيس رضي الله عنه. لكن يشكل على هذا، كيف نعتبر الرؤيا في تنفيذ الوصية؟ والجواب أنه إذا دلت القرائن على صدق الرؤيا نفذت الوصية ولا حرج. ولقد حدثني رجل أثق به يقول إنه مات أبوه، ولما مات أبوه كان قد استأجر البيت الذي تركه بعد موته لمدة كذا سنة، فلما مات أتى أهل البيت الذين يملكون رقبة البيت وقالوا للورثة اخرجوا عن البيت، البيت بيتنا. قالوا ما نخرج بين مورثنا وبينكم عقد، لم ينتهي بعد. قالوا أبدا، انتهى العقد، انتهى العقد. ففزع الورثة من هذه الدعوة وضاقت بهم الأرض. يقول فلما كان ذات ليلة رأيت في المنام أن أبي أطل علينا من الفرجة، فرجة المجلس، وقال لهم المكتب في أول صفحة لكنها لاصقة بجلدة الكتاب الدفتر. فلما أصبح وفتح أول صفحة وجد العقد. انظر يعني سبحان الله أن الله تعالى قد يخبر الموتى ببعض ما يفعله ما يحصل على أهله، لكن هذه مسائل ما هي لكل أحد. في أسئلة؟ نعم يا سليم.
كان الإنسان يشيخ رأى رؤيا وهي فيها عبرة من العبرة
نعم
يخطبها
ها؟ إيش؟
عبرة من العبرة
إذا كان فيه مصلحة يخبر بها إذا كان فيه مصلحة فإنه يخبر بها لأجل مصلحته
كان الإنسان
ها؟ لا إذا كان المخصوص ينظر إذا تأمل حال هذا الذي رؤيت فيه الرؤيا بأن كان منحرفا أو مفرطا في واجب فليخبره لأجل المصلحة
قول بعض أهل العلم ترك العمل لأجل الناس رياء والعمل لأجل الناس شرك
نعم
هل تصح هذه العبارة؟
يعني لها لا وجه من الصحة ترك العمل لأجل الناس رياء والعمل لأجلهم شرك هذا لها وجهة نظر لأنك إذا تركت العمل من أجلهم هذا رياء رأيتهم في أنك لست في أنك لست ممن يراء الناس صاحبنا يقول وقف انتهى المجلس وإلى غد والليلة القادمة إن شاء الله خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإننا نرحب بإخواننا الزائرين في هذه الإجازة الذين يبتغون العلم ونبشرهم بأن من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وإذا علم الله تعالى صدق النية من العبد زاده من العلم والتقوى قال الله عز وجل والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى ولنسر في شرح حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه انتهينا إلى قوله وأن محمدا رسول الله وبينا ما يستلزم أو ما يلزم على شهادة أن محمدا رسول الله أتستحضرون هذا؟ طيب ما يحتاج مناقشة الثاني إقام الصلاة ومعنى إقام الصلاة لفظ الحديث وتقيم الصلاة تقيمها أي تأتي بها قويمة ولا تكون قويمة إلا بفعل شروطها وأركانها وواجباتها وهذا لابد منه ومكملاتها وهذا يكون أكمل ولا حاجة إلى شرح هذه لأنها معروفة في كتب الفقه ولو ذهبنا لشرحها ما مشينا ولا ربع المقرر لكن كل يعرف أن من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته باطلة كل يعرف أن من صلى محدثا فصلاته باطلة ولو ناسيا ولكن إذا كان عليه نجاسة إذا كان عليه نجاسة وصلى وهو جاهل بها لم يعلم بها إلا بعد السلام فهل صلاته صحيحة؟ يرى بعض العلماء أن صلاته باطلة والصحيح أن صلاته صحيحة لأن جبريل أعلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أثناء الصلاة أن فينا عليه قذرا وكان يصلي فينا عليه فخلعهما ومضى في صلاته ولو كان حمل النجاسة جاهلا مبطلا للصلاة لاستأنف الصلاة من جديد طيب كل يعلم أنه لا بد من التشهد لقول ابن مسعود كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد لكن علمنا بالسنة أن التشهد الأول ليس ركنا دليله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما نسيه جبره بسجود السهو ولو كان ركنا ما تمت الصلاة إلا به أليس كذلك؟ وعلى هذا فقس وقول الصلاة يشمل كل صلاة الفريضة والنافلة وهل تدخل صلاة الجنازة أو لا يحتمل هذا وهذا إن رأينا إلى عموم اللفظ قلنا إنها داخلة لأنها صلاة كما قال عز وجل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. وإن نظرنا إلى أن صلاة الجنازة صلاة طارئة حادثة يقصد بها الشفاعة للميت قلنا لا تدخل في هذا الحديث، لكن تدخل في عموم الأمر بإحسان العمل، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. تؤتي بمعنى تعطي، والزكاة هي المال الواجب في الأموال الزكوية، فيعطيه الإنسان مستحقه تعبدا لله عز وجل ورجاء لثوابه. مثال ذلك الدراهم والدنانير فيها زكاة، كم فيها؟ ربع العشر، تأخذ ربع العشر وهو واحد من 40 وتعطيه المستحق. وقد بيّن الله عز وجل أهل الزكاة في سورة البراءة سورة التوبة أنهم 8 أصناف، فقال عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. 8 فريضة من الله، أي فرضها الله علينا أن نعطيها هؤلاء ولا نعطي غيرهم، ولا نعطي غيرهم، والله عليم حكيم. وتفاصيل ذلك مذكور في كتب الفقه ولا حاجة إلى تفصيله لأنه يأخذ منا وقتا كثيرا.